أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 451، إجارة الأجير على قسمين. الأول، أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء. خب، في هذه المسألة بادئ ببدء يقسم استئجارك للأجير إلى قسمين. أنت تذهب وتستأجر الأجير، يقول عندما تستأجر الأجير استئجارك للأجير له حالتين. الحالة الأولى أن تستأجر الأجير بمعنى أن تكون الإجارة التي تستأجره إياها واقعة على نفس منفعته الخارجية. تقول أنت لك منفعة في هذه المدة، افترض خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر لك منفعة، أنا هذه المنفعة أنا أملكها بهذه بعقد الإجارة، أستأجرك طوال هذا الأسبوع. هو خياط مثلا، هو خياط، منفعتك خلال هذا الأسبوع في الخياطة مثلا أنا أتملكها. هنا لا تشتغل ذمته بشيء، أنت هنا تتملك ماذا؟ تتملك المنفعة الخارجية فقط من دون أن تشتغل ذمته بشيء. لتتضح نفس الحالة الثانية بتتضح الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية فالإجارة تكون واقعة على ماذا؟ على عمل في ذمته. أستأجرك لصبغ الجدار خلال هذه الفترة، فتشتغل ذمته بصبغ الجدار. ذمته الآن صارت مشغولة بشيء وهو صبغ الجدار مثلا، أو أستأجرك لخياطة الثوب فتشتغل ذمته بعمل معين، أو أستأجرك لكنس المسجد. هنا ذمة المكلف كما أن ذمة المدين تشتغل بماذا؟ بالدين، بالمبلغ. هنا أيضا ذمة الأجير تشتغل بماذا؟ بالعمل. فيصبح لك عليه عمل معين بعقد الإجارة، تشتغل ذمته بماذا؟ بصبغ الجدار أو بخياطة الثوب أو بكنس المسجد أو ما شابه ذلك. الآن نعيد الفارق ليتضح. يوجد فارق جوهري. شوف، في الحالة الأولى لا تشتغل ذمة المكلف بشيء. في الحالة الأولى أنت تملك شيء، أي منفعة تحصل خلال هذا الوقت أنت من حقك أن تأمره، أن تأمره بماذا؟ بخياطة الثوب في هذا الوقت. ركز معي، في الحالة الأولى التي تكون الإجارة كما قال هو أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية. شوف، أنت تستأجر الخياط، تأتي لك الخياط من الهند، تقول له أنا أستأجرك طوال هذا الشهر. التفت معي، طوال هذا الشهر أي خياطة تقوم بها هي ملك لي، أي أمر أمرك أن تخيط فأنا أملك الخياطة التي تخيطها طوال هذا الشهر، وليس لك أن تمتنع عن الخياطة. لكن في الواقع هل اشتغل ذمته بشيء؟ أنت يمكن تخليه ما تجيب له شيء. أنت ملكت ماذا؟ ملكت منفعته. هذه المنفعة قد تفعل وقد لا تفعل. ركزت شلون المسألة؟ بخلاف ما لو أتيت وقلت له أنا أستأجرك لتخيط لي 100 ثوب. هنا اشتغلت ذمته بماذا؟ بخياطة 100 ثوب. هنا يوجد اشتغال للذمة بشيء، الذمة اشتغلت بشيء، هنا ذمته اشتغلت بخياطة 100 ثوب. كما أن الآن عندما أقترض منك مبلغا من المال تصير ذمتي مشغولة لك مثلا بالمئة دينار. هذا الخياط أيضا في بعض الأحيان تصير ذمته مشغولة لك بخياطة 100 ثوب، وبعض الأحيان لا تصير ذمته مشغولة بشيء. غاية الأمر هو عامل عندك، أنت يمكن أن تجعله يشتغل بخياطة 100 ثوب وربما 10 أثواب وربما 1000 ثوب. أنت لك خصوص منفعته في هذا الوقت، سواء خليته يشتغل أو ما خليته يشتغل. خلنا نصير بشكل أوضح، نجيب التاكسي حتى تصير قياس يمكن شوي فيه فارق بس حتى تتقرب الفكرة إلى ذهنك. أنت تارة تستأجر التاكسي ليوصلك من مثلا المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية، تقول له أستأجرك لتوصلني من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية بدينار. هنا اشتغل الذمة صاحب التاكسي بالإيصال، بإيصالك إلى المكان الثاني. وفي حالات أخرى لا يوجد هذا الاشتغال، تقول أنا أستأجرك طوال 3 ساعات. هذه 3 ساعات انت يمكن تخليه يوصلك من المكان الاول الى المكان الثاني وينتظر الى ان تنقضي 3 ساعات، هو تحت الخدمة باصطلاحنا، وديته وما حركته وما حركته هو له فلوس، ما اشتغل الذمة بشيء هني. بل يمكن ان تركب في السيارة من الساعة الاولى ولا تقول له وقف، تأخر الكتاب وانا في السيارة. التفت شلون؟ هنا ماكو اشتغال لذمته بشيء. أنت هنا تملك منفعته هذا الوقت، هذا الوقت. شوف هذا يقال له ملك للمنفعة بعقد الإيجار، لابد أن تملك شيء أنت. نحن لا نقول أنك لا تملك شيء، لكن هنا يقول تملك نفس المنفعة. يمكن أن تقول له حركني، يمكن ما تقول له حركني. نفس الخياط بس مو بعمل، التفت، مو عمل، نحن لا نتكلم عن عمل معين. فليكن يقول أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة. من قليل يقول كما أنك إذا استأجرت الدار، استأجرت الدابة، لا تشتغل بالذمة بشيء، فقط تملك منفعة الدابة في هذه الفترة، تملك منفعة الدابة في هذه الفترة. أيضا بعض الأحيان إذا استأجرت الأجر تملك منفعة الأجر هذه الفترة، كما هو الحال عمليا الآن بالنسبة إلى الخياطين الموجودين في البحرين. الآن أكثر أصحاب الدكاكين الخياطة مثلا يأتي له بخياط من الهند ويعطيه راتب شهري، يقول له أنت لك 50 دينار أو 100 دينار شهريا، وأي واحد يأتيك لتخيط له تخيط الأموال لي، أنا أملك منفعتك في هذه الفترة. مركز ياي؟ خب قد يأتي أحد ويجب ثيابه قد لا يأتي، أنت في كل حال لابد أن تدفع. شنو لابد أن تدفع لهذا الخياط أجرته، سواء خاف أم لم يخط. مركزين على الحالة؟ الثاني أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة، أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة، يعني تستأجره للقيام بعمل معين محدد، فيكون العمل المستأجر عليه هذا الأجير دينا، يكون العمل دينا، فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمة الأجير كسائر الديون. كما أنني قد أقترض منك 100 دينار فتصير ذمتي مشتغلة لك بماذا؟ ب100 دينار، تصير 100 دينار دينا علي إليك، أيضا يصير العمل ماذا؟ دينا. تفرقون بين المثالين وما تفرقون؟ إذا صار هذا واضح الآن نأتي الآن تفصيل المسألة مبني على الشقين ذلين. الآن يقول إن كانت على النحو الأول، يعني تكون الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية من دون اشتغال الذمة بشيئها، قلنا كما الآن تأتي بالخياط هي كثيرا تحصل، خياط يخيط الثياب وليس له ولا تلسم على أصل الخياط الثياب، له على تمليكه المنفعة في هذه الفترة، هو يملكك منفعته في هذه الفترة ب100 دينار، سواء أنت أتيت له بثوب واحد أو ب10 أثواب أو لم تأتي له ولا بثوب، ويقول لك أنا إلي الراتب مالي، إلي أجرتي، لأني وضعت منفعتي تحت تصرفك. فإن كانت الإجارة على النحو الأول. هنا أيضا إذا كانت الإجارة على النحو الأول عندنا احتمالات. الاحتمال الأول يقول: فإن كانت الإجارة على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. تأتي له وتقول له: أستأجرك لتكون جميع منافعك لي. افترض هذا هم يعرف يخيط، هم يعرف يصبغ، هم يعرف يكتب، هم يعرف يبني مثلا، فتقول له: جميع هذه المنافع لي. وتارة تستأجره لتتملك فقط منفعة الخياطة. إذا عندنا احتمالين: أن تتملك جميع، أن تكون الإجارة على جميع المنافع، وتارة على منفعة معينة. فورين المسألة، ركزوا على التشقيقات لأن المسألة طويلة، وإذا ما تصير تركيز على التشقيقات راح تختبط المسألة عليكم. يقول: فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. الآن يجول هذا الشخص يقول: وحينئذ، حيث أن جميع، أنت الآن بعقد الإجارة تتملك جميع منافع هذا الشخص، وحينئذ لا يجوز لهذا الشخص في تلك المدة العمل لنفسه. واضح بعد، لا يجوز له أن يعمل لنفسه. يعني شنو؟ يجي ويصبغ إلى يصبغ بيتهم في هالفترة، فترة الإجارة ما يصير يصبغ بيته. ليش؟ ليش ما يصير؟ لأن من هذا صبغه لبيته ملك لمن؟ هذا عمل أو مو عمل؟ عمل. وهذا العمل ملك لمن؟ ملك لك أيها المستأجر، أنت استأجرت هذا الأجير. وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره. واضح بعد، يصبغ بيت غيره. الكلام هو الكلام. خب، لا تبرعا ولا بإجارة. خب، قد يصبغ بيت غيره تبرعا بدون بالمجان، وتارة يصبغ بيت غيره بالإجارة، مو كذي؟ أو بالجعالة. وفرقنا سابقا بين الإجارة والجعالة، وسيأتي الكلام مفصلا عن الجعالة. قلنا: جعلت لك 100 دينار على أن تصبغ الجدار، هذه يقال لها جعالة. وفرقنا بينها وبين الإجارة بأن الجعالة لا تشتغل ذمة العامل بشيء من الأثاث. بعبارة أخرى، لا يوجد إلزام في الجعالة إلا بعد أن يأتي العامل بالعمل فيستحق الجعل. سيأتي تفصيل مرة سابقا، وسيأتي أيضا تفصيله مفصلا. خب، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. إذا بأي حال من الأحوال لا يجوز له أن يعمل. خب، بعد ذلك يقول: نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملت، كما أنه خب ولا تكون منافية لما شملت، كما لو كان شخص يقول: أستأجرك لتصلي على النبي صلى الله عليه وآله 10 مرات. صحيح أنا عندما أتيت بهذا الشخص تملكت جميع منافعه، عندما استأجرته تملكت جميع منافعه، لكن المنافع الملحوظة عادة هي المنافع البدنية مثلا. أما مثل أن يتلفظ ببعض الأذكار، فيأتي الشيخ عون مثلا ويقول له: أنا أستأجرك لقراءة سورة الفاتحة 10 مرات وإهداء ثوابها إلى روح والدي. هذا الإجارة أصلا منصرفة، أنا ما تملكت أمثال هذه المنافع هنا، وإن كانت الإجارة مطلقة. لتفتون الآن، أنا صحيح عندما استأجرت العامل، هذا العامل الذي اسمه زيد، أنا استأجرته لأي شيء؟ استأجرته لأتملك جميع منافعه، صحيح، لكن المنافع لوحظ فيها عادة تنطرف عن مثل قراءة سورة الفاتحة مثلا. لا يقال أني أتملك عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، فلو قرأ سورة الفاتحة لنفسه وطالبه بعوض، هذا أساسا العرف منطرف عن أمثال هذه الموارد. ركزتم ايش مقصودي؟ هناك أمور العرف لا يرى أني أتملكها من هذا العامل، مثل قراءة سورة الفاتحة، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما شابه ذلك من الموارد. الإجارة هنا منصرفة، خب نعم لا يعني الإجارة منصرفة، يعني عندما آجرته تنصرف إلى غير هذه الموارد بالقرائن أو ما شابه ذلك، تكون هذه الموارد خارجة، فيجوز له أن يستفيد بأثار هذه الموارد. لذلك العرف يرى أن هذا الشخص لو كان يصلي على النبي ليكسب الثواب صلى الله عليه وآله، ما كان العرف يرى أن هذا خالف الإجارة، صحيح؟ خب يقول نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملت، ما لا تكون هذه الأعمال لا تنافي صبغ الجدار، قراءة سورة الفاتحة يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة وهو يصبغ الجدار في مانع؟ هل يوجد مانع؟ هو لن يقرأ شيء، هو لن يقرأ شيء من كتاب بحيث يمنع من قراءة من الصبغ، هو يقرأ من حفظه. فالإجارة تشمل ماذا؟ تشمل صبغ الجدار، وقراءة سورة الفاتحة لا تنافي ما شملته الإجارة، يعني لا تنافي صبغ الجدار مثلا، ولا تكون منافية لما شملت كصبغ الجدار. قراءة الفاتحة لا تنافي صبغ الجدار، الإجارة تشمل صبغ الجدار، بناء البيوت، ما شابه ذلك. لا تشمل ماذا؟ لا تشمل مثل قراءة سورة الفاتحة، وقراءة سورة الفاتحة لا تنافي تلك الأمور أيضا، ولا تكون منافية لما شملت، فاصلة. خب كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفه الاشتغال بالنهار مثلا، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل. خب الآن عرفان، أنا لو أتيت بشخص أتيت إلى زيد مثلا وقلت له أنا أستأجرك لأتملك جميع منافعك، خب من الواضح أنه في أعرافنا الآن العمل يكون في النهار، أتملك منافعه النهارية، وإن كان ما لفظنا احنا هذا اللفظ، ما قلنا خصوص المنافع النهارية، لكن واضح بعد أن الإيجار خب ما تستأجر أنت 24 ساعة ومو مكينة، صحيح؟ واضح أن العارفين يشتغلون 8 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات مو أكثر، خب ما حد يشتغل أكثر من 10 ساعات، فتبقى عندها 14 ساعة الباقية يملكها، سيستطيع العمل بها أيضا. شوف يقول كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها، خب فليكن مورد الإجارة بأن أقول له أستأجرك في النهار مشري، أو أستأجرك في الليل فقط، قد تنعكس المسألة أيضا. خب كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره. يشتغل هذا الإنسان زيد يشتغل عندي في النهار، خب أنا صحيح تملك في جميع منافع، لكن المنافع النهارية مو المنافع الليلية، في الليل يقدر يشتغل ببلاش أو بفلوس ما يضر، مجانا أو بأموال ما يضر، هذا ما يغير، تبرعا أو بإجارة أو جعالة. بعد ما نعيدك الحين الفرق بين الإجارة والجعالة، قلنا أن الإجارة عقد والجعالة إيقاع، وقلنا أن الإجارة يتملك المستأجر المنفعة، والأجير يتملك ماذا؟ عفوا، والأجير يتملك نعم الأموال الأجرة. في الجعالة لا يوجد تملك، يحصل التملك متى؟ بعد أن يأتي الإنسان بالعمل يستحق الجاعل. خب وتفصيلها يأتي في كتاب الجعالة، كتاب مستقل يأتي في ضمن هذا الجزء من هذا الكتاب. خب تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلا ها، الآن عنده استثناء، يجوز يعني تشتغل في الليل أيضا؟ يقول نعم يجوز، ما لم يكن اشتغالك في الليل منافيا لعملك بالنهار. يا زيد أنا استأجرتك يا زيد لتعمل عندي في النهار، يجوز لك أن تعمل عند الشيخ حسين في الليل ما يضر، لكن بشرط أن لا تسهر طوال الليل وبعد النهار تجي ما تقدر تشتغل لي. لابد أن تكون عندك قدرة أن تعمل، يعني هذه إجارتك في الليل لا تنافي إجارتك في النهار. يقول إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه، يعمل بالليل فيكون في النهار مرهق لا يتمكن من العمل، هنا لا يجوز له أن يعمل بالليل. خب إلى هنا بعد صار المطلب بعد واضح، مو كذي؟ أعطانا أصل المطلب. الآن نأتي، قال أن العامل لا يجوز له أن يعمل في النهار عند شخص آخر. أنا استأجرت زيد ليعمل عندي، استأجرت جميع منافعه، مو كذي؟ تملكت جميع منافعه. خب الآن، وقال له السيد القوئي أنه ماذا؟ أنه لا يجوز له العمل في النهار عند شخص آخر، أليس كذلك؟ هذا زيد فقط وفقط يعمل عندي في النهار. خب الآن الساعة 8:30 نهارا، هذا الأجير الذي اسمه زيد ذهب وعمل عند الشيخ عون خالف فتوى السيد الخوئي، قال احنا نخالف فتاوى الفقهاء في مسائل واجب، هذه بعد نضيفها ويا بقية المسائل اللي نخالف فيها الفقهاء، ما أكثر ما يقوم عامة المجتمع بمخالفة فتاوى الفقهاء، مو كذي؟ فلتكن هذه إحدى الفتاوى التي نخالفها، ما الضير؟ خب هنا يقول فإذا عمل العامل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة للإجارة، يعني قام ببعض الأعمال إما أن عمل لنفسه أو عمل لغيره، قلنا سابقا لا يجوز له هذا الأمر لأن منافعه كلها لي بعد، هو ذهب وماذا؟ وصبغ الجدار، إما أن يصبغ جدار بيت أو جدار بيت شيخ عون، ماكو فرق. خب فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها، أنا استأجرت لمدة سنة، خلال هذه السنة لا يجوز له العمل، هو عمل. هنا عندنا صورتين، الصورة الأولى فإن كان العمل لنفسه، فإن كان العمل لنفسه، نريد شوي نسرع في المسألة حتى لا يبقى منها شيء، فإن كان العمل لنفسه، العمل تارة يكون لنفسه وتارة يكون لغيره، أليس كذلك؟ بأن يصبغ جدار بيته وتارة يصبغ جدار الغير، وجدار الغير تارة يصبغ ببلاش وتارة بفلوس مجانا أو بأموال بأجرة. خب الآن أمسكوا هذا عمل نفسه، صبغ جدار بيته، خب فإن كان العمل لنفسه، خب أنا ما هو تكليفي؟ أنا استأجرته ليتملك جميع منافعه في هذه السنة، هو ذهب وصبغ جدار بيته. خب هنا أنا أتخير بين أمرين، يقول السيد الخوئي فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين أمرين، في البداية بين أمرين سيضيف إليهما أمرين آخرين، خب يعني في المجموع أربعة، الآن أمسك الأمرين الأولين. يقول تخير المستأجر بين واحد، بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، هذا واحد، يعني أفسخ الإجارة وأسترجع الأموال، أفسخ العقد عقد الإجارة وأسترجع الأموال التي دفعتها إليه لأنه خالف، هذا خياري الأول، أن أفسخ الإجارة وأسترجع تمام الأموال التي دفعتها إليه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل، إمضاء الإجارة بعد واضح، أقول يلا مشهد نازلنا يلا، وبين إمضاء الإجارة وماذا؟ ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، هو عامل لنفسه صبغ الجدار، خب هذا صبغ الجدار له قيمة أو ليس له قيمة؟ افترض أن قيمته 10 دنانير، أقول له خب ماكو مشكلة ادفع لي 10 دنانير قيمة صبغك للجدار، لأن صبغك للجدار منفعة وهذه المنفعة ملكي أنا فأستحق بدلها. وبين شنو قال؟ وبين إمضاء الإجارة، يعني إبقائها على حالها عدم فسخها، يعني إمضاء الإجارة يعني عدم فسخ الإجارة، ومطالبة الأجير بماذا؟ بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، واضح؟ خب وكذا اذا عمل لغيره تبرعا. اشتغل عند الشيخ عون، طبق الجدار الشيخ عون مجانا تبرعا من غير اجره. هنا ايضا انا اتخير بين امرين، يقول سيد الخوي، وكذا يعني هنا ايضا اتخير بين امرين، بين ان افسخ الاجاره وبين ان ماذا امضيها واطالب الاجير بقيمه العمل الذي عمله للشيخ عون بالمجان. يقول انت صبغت الجدار بالمجان للشيخ عون، لكن انا اطالبك بعشره دنانير قيمه صبغ الجدار. خب هنا السيد يضيف شيء ثالث في هذه الصوره، يقول نعم يحتمل ان له ايضا حينئذ، يعني حيث ان العمل لشخص اخر، هذا زيد صبغ جدار الشيخ عون مجانا، يقول هنا لانه صبغ جدار الشيخ عون مجانا يحتمل ايضا ان لي ان لي انا المستاجر له، خب لي مطالبه، يحتمل ان نعم يحتمل ان له ايضا حينئذ مطالبه غيره بقيمه العمل الذي استوفاه، وطالب الشيخ عون بقيمة صبغ الجدار. هذا زيد يعمل عندي وصبغ الجدار الشيخ عون تبرعا، خب مضافا الى الخيارين الذين تقدما واحد واثنين، حطوا ثلاثة. نعم يحتمل ان له ايضا حينئذ مطالبة، حطوا على مطالبة رقم ثلاثة، ثلاثة مطالبة غيره بقيمة العمل، هذا الثالث، مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه. شيخ عون أنت استوفيت عملا من الأجير، أطالبك بقيمة العمل الذي سرقته، أنت سرقت العمل، رفضت العمل، هذا العمل أنا أملكه، أنت أخذته من غير وجه حق، صحيح؟ تبرع بما لا يملك، ولا يملك العمل هذا شيخنا، الأجير نفسه لا يملك هذا العمل، أنا الذي أملك العمل. التفت لي عندما استأجرته ملكت جميع منافعه، فعندما يتبرع بمنافعه أنت أخذت هذا التبرع، ليس لك حق. خب ترجع عليه بعد ذلك، لا بحث آخر. خب هو بعد ما يجيب كل الشقوق، يفترض أن أنت تفهم بعض الشقوق مما تقدم، لأن المغرور يرجع على ما على من غره، بعد عندنا هي القاعدة، المغرور يرجع على من غره. خب ثلاثة، إذا مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه، يعني أن أطالب الشيخ عون بقيمة العمل الذي أخذه من الأجير. خب فيتخير بين أمور ثلاثة، وهذا الاحتمال يقول ولا يخلو من وجه، مو قال أول شيء يحتمل، مو قال يحتمل، قال هذا الاحتمال لا يخلو من وجه، يعني أتبناه أنا أشوفه وجيه هذا الاحتمال. خب إذا عنده ثلاثة أمور. خب هذا كله إذا كان شنو، إذا كان العمل لنفسه أو لغيره تبرعا، مثلي أن يعمل الأجير لنفسه أو لغيره تبرعا. خب إذا عمل لغيره بإجارة أو جعالة، ما هو الحكم؟ متصورين المسألة؟ نفس الأجير يعمل لغيره إما بالتبرع أو بالجعالة. يقول وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، واضح المسألة؟ يعني ذهب إلى الشيخ عون وعمل عند الشيخ عون، هذا الأجير الذي اسمه زيد الذي أنا استأجرته طوال هذه السنة، تملكت جميع منافعه، مثلي أنا أملك جميع المنافع، مع ذلك هو ذهب إلى الشيخ عون وعمل عنده بإجارة أو جعالة، خب ما هو الحكم؟ يقول وأما إذا عمل، هي اللي عبرنا عنها احنا بالصورة الثانية، مو قلنا الصورة الأولى إيه، إذا عمل لغيره، عفوا الصورة الأولى إن كان العمل لنفسه، مو كذي؟ خب الصورة الثانية خلنا نسوي ثلاث صور مو صورتين، الصورة الثانية أن يعمل لغيره تبرعا، الصورة الأولى هذه يقول فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر، هي هي الصورة الأولى. خب الصورة الثانية، الصورة الثانية هذه قوله إذا عمل وكذا إذا عمل لغيره تبرعا. خب الصورة الثالثة هذه إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، واضح الآن؟ ثلاث موارد، ثلاث صور. خب الصورة الأولى والثانية تقدمتا بعد، طب الآن نحن في الصورة الثالثة، وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله، يعني فللمستأجر، فله يعني للمستأجر، ها تعود للمستأجر، ها لا يصير خلط، فللمستأجر الخيار بين الأمرين المذكورين، يعني بين الخيار الأول والثاني، احنا ذكرنا ثلاث خيارات سابقا. يقول بين الأمرين المذكورين، أولا بين الأمرين المذكورين أولا، وبين إمضاء الإجارة، هذا حط عليه أربعة، وبين إمضاء، هذا المفروض ثالث، لكن الثالث الذي أتى به هناك أيضا سيأتي به، سابقا أتى بثلاثة احتمالات ممكن، خب الثالث أيضا سيعيده بعد قليل. خب بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء الإجارة، الأمرين المذكورين أولا شنو؟ فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، واحد. اثنين، وإمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل. يعني أنا أتخير أقول لزيد أنت اشتغلت عند الشيخ عون بإجارة أو بجعالة، صحيح؟ يقول نعم صحيح. أقول إذن أنا مخير بين أمرين على حسب فتوى السيد الخوي، أنا مخير بين أمرين، الأمر الأول بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، الأمر الثاني مخير بين الأمر الثاني إمضاء الإجارة وأطالبك بالعمل الذي عملته بقيمة العمل. خب هذا أمرين، الثالث أو الرابع، هنا خلينا نعبر عنه بالرابع لأنه الثالث سيأتي بعد قليل، وبين إمضاء، هي الرابع، إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المثنى فيها. أمضي، أقول قبلت بالإجارة، شوفوا أنا أملك منافع زيد بأكملها، ذهب واشتغل عند الشيخ عون بإجارة، أقول أنا من ضمن الخيارات التي ذكرها سيد الخوئي لي هي أن أمضي الإجارة الثانية. طب وبين إمضاء الإجارة الثانية، يقصد الإجارة الثانية، وبين إمضاء الإجارة الثانية هنا أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل، الأجرة في الإجارة، الجعل في الجعالة، أمضيها وأقول لك قبلت شغلك عن شيخ عون في محلة صحيح، بس الثمن اللي تأخذ من الشيخ عون اعطيني إياه أنا أملكه. وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المثنى فيها، المثنى يعني المتفق عليه فيها. خب أربعة أو ثلاثة، مو قلنا الثالث سيأتي، ويحتمل قريبا، ويحتمل قريبا يعني احتمال قريب مو بعيد، احتمال وجيه، ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره، نفس الاحتمال الثالث الذي تقدمه في الصورة الأولى والثانية هنا أيضا يأتي به، ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرف. إذا صار المجموع أربعة أمور، فيتخير بين أمور أربعة، مطالبة غيره يعني شنو؟ أن لا أطالب العامل، أطالب الشيخ عون، أقول له أنت أخذت غصبت منفعة العامل مني، هذه منفعة العامل ملك لي، أنت أخذتها مشري، وطالبك أنت بالأجرة. هذا خيار رابع، يصير المجموعة أربعة خيارات، أعيدها وما يحتاج، ما يحتاج. خب فيتخير بين أمور أربعة، احنا رقمناها، إذا تحاولون تمشون دائما وياي في الترقيم أنا عادة أرقم حتى تصير المسألة واضحة، من أرقم كتب واحد أو اثنين الصورة الأولى أو الصورة الثانية هذا تقرب الصورة في الذهن. فيتخير بين أمور أربعة، خب فاصلة، ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة، مو قلنا عندنا ثلاث صور، مو عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يعمل الأجير لنفسه، الصورة الثانية أن يعمل الأجير تبرعا لغيره لكن تبرعا، الصورة الثالثة أن يعمل بالأجرة، ثلاث صور، يعمل الأجير لنفسه يعني في منزله مثلا، الصورة الثانية أن يعمل الأجير لغيره لكن تبرعا، الصورة الثالثة أن يعمل الأجير لغيره بأجرة. خب إذا عندنا ثلاث صور، خب الآن هنا يقول على الصور التراث، ثم أنا أخذ في ثلاث صور، أعطاني السيد الخوئي خيار، ماذا؟ خيار فسخ الإيجار، أليس لي حق فسخ الإيجار لي أو ليس لي؟ لي. خب ما دام لي خيار، خب أنا لو فسخت الإيجار ما هو الحق؟ يقول ثم إذا اختار المستأجر، شوفوا أنا الطبعة اللي عندي ما فيها تنقيط وفقرات جديدة، أنتم مقسمت لكم أيضا لو، خب هذا التقسيم اللي عندكم في الطبعة اللي عندكم يريح واجد، أنا اللي عندي حاطنها وكأنها كلها عبارة واحدة، خب لا بأس. ثم إذا اختار، أنتم طبعتكم أفضل يعني من هذه الجهة. ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة، يعني في جميع الصور الثلاث، خب ورجع بالأجرة المسمات، خب أنا إذا فسخت الإجارة ماذا أسترجع؟ أسترجع المبلغ الذي اتفقت مع الأجير عليه، أنا استأجرته بألف دينار طوال هذه السنة، أسترجع الألف دينار كاملة، واضح المسألة؟ لي الحق في فسخ الإجارة وأسترجع المئة دينار كاملة بعد، أو عفوا الألف دينار كاملة، ورجع بالأجرة المسماة فيها، يعني استرجع الأجرة المسماة التي دفعها للأجير مثلا، إن كان قد دفع الأجرة للأجير خب يسترجعها. خب هنا عندنا احتمالين أيضا، التفتوا، أنا فسخت الإجارة واسترجعت المبلغ، خب الأجير تارة يكون قد فعل بعض الأمور لي وتارة لا يعمل ولا عمل، لم يعمل ولا شيء لي، أليس كذلك؟ هنا يقول إن كان الأجير قد يقول وكان قد عمل الأجير بعض العمل المستأجر فيه، المستأجر عليه، أنا استأجرت الأجير، خب كان قد عمل بعض الأعمال خلال هذه الفترة، خب هذه الأعمال تذهب هباء منثورا ليس له شيء، يقول لا، يقول له أجر في مقابلها. يقول ورجع بالأجرة المسمى فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر، الأجير عمل بعض العمل لي، خب كان للأجير على المستأجر أجرة المثل، يعني للأجير أن يطالبني بأجرة المثل، واضح المسألة؟ لا يستحق الأجرة المسمى لكن يستحق أجرة المثل. يقول السيد الخوئي نقطة، انتهت الفقرة، انتهت المسألة. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافع. ارجعوا إلى أول المسألة، واضح اللي تقدموا؟ يقول هذا الكلام اللي ذكرناه كله، تقول سيد الخوي كله بأجمعه صحيح، لكن متى يكون هذا الكلام صحيح؟ إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافع. قلنا سابقا أن الإجارة على نحوين، وبالنسبة إلى النحو الأول الذي تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية أيضا تتصور على حالتين، تحتاجون ترجعون لأول المسألة شوي. قال إجارة الأجير على قسمين، الأول والثاني، ثم قال فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة، شايفين أول مسألة؟ فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة، خب وقد تكون على بعض المنافع، أنا أملك فقط الخياطة، شوفوا أستأجر هذا الشخص فقط ليخيط، غير الخياطة لا أملك من منافعه، لا أملك من منافع هذا الشخص إلا الخياطة، فلو اشتغل بصبغ البيت أنا صبغ بيته في هذه الفترة لا تدير مشكلة، لأني لا أملك الصبغ، أملك الخياطة فقط. هنا يقول ارجعوا الآن، يقول هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه. حتى الليل؟ إلا إذا كان هناك انصراف، قلنا أنه قد يكون هناك انصراف، عادة توجد هكذا انصرافات موجودة شيخنا، أن الليل عادة لا يكون داخل في الإيجار، هذا الانصراف كافي هنا. خب هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه، يعني جميع منافع الأجير. خب أما إذا كانت الإجارة واقعة على خصوص عمل بعينه كالخياطة، تستأجره ليخيط، فكل خياطة يخيطها هي ملك لك، أما طبغ الجدار أو كنس المنزل فهذا ليس ملكا لك، يستطيع أن يكنس منزله في النهار لأنك لا تملك الكنس، أنت تملك الخياطة، أي خياطة يقوم بها هذا الشخص هي ملك لك، يمكنك أن تأمره تمام هذا الوقت أن يخيط ما يضر. أما إذا كانت الإجارة على خصوص عمل بعينه كالخياطة أو الصباغة أو الكتابة أو ما شابه ذلك، فهنا فليس للأجير أن يعمل ذلك العمل. خلنا نمثل على الخياطة، أنا استأجرته هذا الشخص زيد ليخيط طوال السنة، خب لو عمل عمل غير الخياطة ما يضر، لكن الخياطة نفسها ما يصير يعمل هذه غيري. واضح المسألة؟ خب فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه، يعني الخياطة نفسها لنفسه أو لغيره، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. واضح بعد المسألة؟ أنا استأجرته ليخيط، فلا يصح له أن يخيط لا لنفسه ولا لغيره. خب خياطته للغير قد تكون بإجارة أو جعالة، يقول صدق إلى فرق، في كل الحالات لا يصح له أن يخيط إلا لي. خارج الوقت وانتهت المسألة. شيء كلامنا عما إذا كان العمل في وقت في نفس الوقت، خب قد أستأجره 24 ساعة شيخنا، أقول له أي وقت أقعدك في أول الليل نص الليل يصير. خب فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. خب هذا واضح على مستوى الفتوى. أيها السيد الخوئي، نحن نعلم أنه لا يجوز له ذلك، خب لو خالف ما هو الحكم؟ واضح أنه ليس له أن يخيط لغيره، لغير المستأجر، خب لو خاط لنفسه أو لغيره. يقول فإذا خالف هذا الأجير وعمل لنفسه، أيضا نفس الشيء، هذا الأجير قد يقوم بالخياطة لنفسه أو يقوم بالخياطة للشيخ عون، أنا استأجرته تمام هذه المدة للخياطة، هو قام بالخياطة لنفسه أو للشيخ عون، فإذا خالف الأجير يعني وعمل لنفسه، تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، يعني الأول والثاني مو احنا رقمناهم، تتذكرون الترقيمات الخيارات؟ خب بين الأمرين السابقين، الأمر الأول قلنا أنه ماذا؟ فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، اثنين الخيار الثاني وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل، هي اللي تقدموا فوق. تخير بين الأمرين وين وصلنا؟ خب بين الأمرين السابقين، خب تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرعا، خب هذه الصورة الثانية قلنا أن يعمل لغيره تبرعا، هنا تخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها في الأعلى، مو ذكرنا أمور ثلاثة؟ خب الأمر الأول قلنا شنو هو؟ الأمر الأول قلنا فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، الأمر الثاني إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل، الأمر الثالث مطالبة الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، ثلاثة أمور. خب وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة، نفس الأمور الثلاثة التي تقدمت بإضافة الأمر الرابع، ماذا؟ إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها. واضح المسألة؟ مرقمناهم ثم شئتم نهاية الترخيم بعد. خب تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة. خب فاصلة. وفي هذه الصورة، يعني في صورة كون الإجارة واقعة على خصوص عمل معين كالخياطة مثلا، في صورة كون الإجارة واقعة على عمل خاص، خب وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل الأجير لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل. افترض أنا استأجرته للخياطة، خب الآن عنده فترات راحة أو فترات ما موجودة الآن فيها يمكنه أن ماذا؟ أن يصبغ في الجدار أو أن يكتب أو أن يقوم بأي عمل آخر سواء بالمجان أو بفلوس لنفسه أو لغيره، لا فرق ما دام مو نفس الخياطة. يقول لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة أو غير ذلك أو غير ذلك أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل، مو أو غير ذلك، غير ذلك العمل، أن يعمل غير ذلك العمل. أنا استأجرته للخياطة هو يقوم بالصباغة، ماكو مشكلة إذا كانت الصباغة لا تنافي الخياطة ما يضر. إذا لم يكن منافيا له، يعني إذا لم يكن العمل الثاني منافيا لما استؤجر عليه، هو استؤجر للخياطة فقام بعمل آخر غير الخياطة، نقول قيامه بذلك العمل سواء بالمجان أو بأجرة لنفسه أو لغيره هذا لا إشكال فيه، بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون هذا العمل منافيا للخياطة. يقول إذا لم يكن منافيا له، فاصلة، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم. أعطينا مثال بعد سيد الخوي، يقول بعد دوخناكم كل فروض، نعطيكم فد مثال لطيف. شيخ عون انتهى شهر رمضان فآجر نفسه للصيام، يصير ما يصير؟ الصيام عمل أو مو عمل؟ عمل. آجر نفسه للصيام عند الشيخ حسين، شيخ حسين استأجر الشيخ عون للصيام، يجوز للشيخ عون في ذلك اليوم أن يقوم بأعمال أخرى لا تنافي الصيام كما لو اشتغل بالخياطة أو ما شابه ذلك. يقول فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عند زيد جاز له في نفس ذلك اليوم، جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، وله الأجر أو الجعل المسمى، يملك الأجرة. ليش؟ لأن الخياطة لا تنافي الصوم. شيخ حسين استأجر الشيخ عون للقيام بعمل معين، ما تملك جميع منافعه. خب، وأما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة. خب، شيخ حسين استأجر الشيخ عون لشنه؟ للخياطة مثلا، نغير المثال، شيخ حسين استأجر الشيخ عون للخياطة. طب شيخ عون في هذه الفترة اشتغل بالكتابة، صار يكتب في أحد الكتب، يكتب سواء لنفسه أو لغيره. يقول أما إذا كان العمل الثاني منافيا للعمل الذي استؤجر عليه كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة في نفس الفترة، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه، خيارين، الخيار الأول فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، يعني الخيار الثاني والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر. شلون يعني؟ يعني المستأجر يقول للأجير أنا مخير بين أمرين، أو نحن نقول للمستأجر أنت مخير بين أمرين، بين أن تفسخ الإجارة وتسترجع الأجرة وبين الخيار الثاني ماذا؟ أن تمضي الإجارة لا تفسخها. لكن في هذه الحالة تطالب بقيمة العمل الذي فوته عليك الأجير. عندما اشتغل بالكتابة في هذه الفترة فاتك العمل، مو كذي؟ خلال هذه الساعة التي كتب فيها مثلا، هذه الساعة لو اشتغل بالخياطة فلها قيمة، فهو فوت عليك قيمة فتطالبه بها. نقول الخيار الثاني والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر. خب، هذا الكلام كله صحيح وتام، لكن كله مبني على فرض واحد، وهو أن تكون الإجارة على النحو الأول الذي يكون العمل الذي يملك فيه المستأجر المنفعة، ولا تشتغل ذمة الأجير بشيء. خب، هذا النحو الأول الذي ذكرناه في أول المسألة في أول الدرس. خب وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، ممكن إيه؟ فما هو الحكم؟ تختلف الفروض أيضا، نحاول أن نكملها. يقول وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فهنا أيضا عندنا احتمالات. تارة الشرط عليه أن يقوم بالعمل بنفسه، وتارة تشتغل ذمته بالعمل، بمعنى إما أن يأتي هو بالعمل أو يأتي غيره بالعمل، لا فرق. مركزين على المسألة شيخنا، تارة نشترط المباشرة وتارة لا نشترط المباشرة، بحيث يجوز أن يأتي غيره ويقوم بالعمل. خب هنا يقول فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب. وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، يعني أن المطلوب شيء واحد أو المطلوب شيئين. ركزوا، تارة أقول أستأجرك لتقوم بصبغ الجدار، مطلوب واحد، وحدة مطلوب. وتارة لا، تارة أستأجرك لصبغ الجدار وبشرط أن تقوم أنت بصبغ الجدار، شرط إضافي. كونك أنت الذي تصبغ الجدار شرط إضافي، يعني مطلوب شيئين. الشيء الأول أن يصبغ هذا الجدار، والشيء الثاني أن تقوم أنت بصبغ الجدار. هذا يقال له تعدد المطلوب. هذا مرة أكثر من مرة، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، أليس كذلك؟ خب هنا يقول فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب. خب فإن كان على النحو الأول، يعني على نحو وحدة المطلوب، يعني المطلوب هو أن تصبغ أنت الجدار، هذا يقال وحدة مطلوب. تعدد المطلوب يعني المطلوب هو صبغ الجدار، المطلوب هو شيئين، هو واحد أن تصبغ الجدار، اثنين أن تقوم أنت بصبغ الجدار، يعني أن يكون من يصبغ الجدار هو أنت. فإن كان على النحو الأول، يعني وحدة المطلوب، يعني أن تقوم أنت بصبغ الجدار، شرط واحد، شيء واحد فقط، هنا جاز للمكلف، جاز للأجير، جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة. كل عمل يقوم به لا ينافي صبغه للجدار في الوقت المحدد يصح. واضح المسألة؟ خب جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة. خب والأعمال التي تنافي الإجارة، يقول هذه لا تجوز، ولا يجوز له ما ينافيه، يعني ما ينافي الوفاء بالإجارة. واضح؟ سواء كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، يعني سواء كان صبغ، مثلا أنا استأجرتك للصبغ يا شيخ عون، سواء كان العمل الثاني الذي تقوم به هو صبغ أو كتابة أو ما شابه ذلك، لا فرق. كل عمل ينافي ما استأجرتك عليه لا يصح. المفروض أني بمجرد الاستئجار اشتغلت ذمتك بشيء، أنما استأجرتك اشتغلت ذمتك بشيء. خب يقول ولا يجوز له ما ينافيه، سواء كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره. واضح بعد من نوعه او من غيره، كالخياطه والصباغه، هذين نوعين مختلفين، بخلاف صباغه هذا الجدار وذاك الجدار نفس النوع يقال. خب واذا خالف المكلف، واذا عمل ما ينافي، شيخ عون خالف، انا استاجرته ليصبغ الجدار بنفسه، هو خالف وذهب واشتغل بعمل اخر ينافي صبغ الجدار، ذهب واشتغل عند الشيخ حسين بكنس منزله مثلا، يكنس منزل الشيخ حسين او يكتب له او ما شابه ذلك. هنا تخير المستأجر، انا المستأجر اتخير بين امور. تخير المستأجر بين واحد فسخ الإجارة، اذا فسخت الإجارة بعد طبيعي، بعد دائما احفظوا بمجرد فسخ الإجارة استرجع الأجر المسمى. واضح؟ هو ما ذكرني بعد، بس يفترض أن المسألة واضحة لكم. بين واحد فسخ الإجارة، اثنين الخيار الثاني والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، يعني إمضاء الإجارة، اثنين يعني إمضاء الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه. أنت يا شيخ هون فوتت علي العمل الذي استأجرتك عليه، أنا أمضي الإجارة على حالها لكن أطالبك بقيمة العمل الذي فوتته علي. وإذا عمل ما ينافيه، هذا عملت ما ينافيه بالمجان، وإذا عمل ما ينافي بإجارة، يقول وإذا آجر نفسه لما ينافي، التفتوا وياي، الفرض السابق قال وإذا عمل ما ينافي، مو كذي قبل سطرين قال وإذا عمل ما ينافي، يعني الشيخ عون قام بعمل تبرعي لنفسه أو لغيره. الآن لا، لو آجر نفسه للشيخ حسين، قام بصبغ جدار الشيخ حسين بأجرة مثلا، وإذا آجر نفسه لما ينافيه، ينافي صبغ جداري، صبغه لجدار الشيخ حسين أو خياطته لثياب الشيخ حسين تنافي صبغ جداري، يقول وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول. سنطيل معكم اليوم 10 دقائق إضافية لا بأس. خب شيخ عون أول شيء آجر نفسه لي في الإجارة الأولى ليصبغ الجدار بنفسه، جدار منزلنا. خب ذهب بعد ذلك وآجر نفسه للشيخ حسين لعمل آخر ينافي العمل الأول. هنا يقول أنا المستأجر الأول، أنا للحق في أن أجيز الإجارة الثانية وللحق في أن لا أجيزها. واضح المسألة؟ يقول توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول، يعني لتصح الإجارة الثانية مو عندنا إجارتين، لو أعيد الإجارتين لو واضح عندكم واضح. خب أنا هنا إذا أجزت الإجارة الثانية تصح. خب شلون يعني؟ يقول توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول، بمعنى رفع يده عن حقه، يعني يتنازل عما يستحقه من العمل. أنا بالإجارة الأولى أستحق عملا في ذمة الشيخ عون، مو كذي؟ ألا أستحق عملا في ذمة الشيخ عون؟ خب أنا إذا أجزت الإجارة الثانية وتنازلت عن العمل تصح الإجارة الثانية. بمعنى رفع يده عن حقه، يعني يتنازل عن ما يستحقه من العمل في ذمة الأجير، رفع يده عن حقه بهذا المعنى، يعني أن يتنازل عن ما يستحقه من العمل في ذمة الأجير. خب إذن توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول، بمعنى رفع يده عن حقه. خب هذا إذا أجاز. خب إن لم يجز، يقول فإن لم يجز، قد يجز وقد لا يجز، مجري الآن سيتكلم عن فرض عدم الإجازة وبعد ذلك سيتكلم عن فرض الإجازة، الآن يأتي إلى فرض عدم الإجازة. فإن لم يجز، أنا لم أجز، بطلت الإجارة الثانية، بطلت الإجارة الثانية، واستحق الأجير على من عمل له الإجارة على الشيخ حسين، يعني أجرة المثل. فإن لم يجز، أنا لم أجز الإجارة الثانية، بطلت هذه الإجارة الثانية، ويستحق الشيخ عون أجرة المثل من الشيخ حسين، يعني الشيخ حسين يدفع للشيخ عون أجرة المثل لأنك استأجرته في الإجارة الثانية بعد. بطلت الإجارة الثانية واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل، كما أن المستأجر الأول أنا يتخير كما تقدم بين أنا لم أجز الإجارة الثانية، تبطل الإجارة الثانية ويستحق الأجير أجرة المثل بالنسبة إلى الإجارة الثانية. خب بالنسبة إلى الإجارة الأولى ما هو حكمها؟ المفروض أن الشيخ عون قام بعمل ينافي الإجارة الأولى فلم يأتي بها، بالنسبة للإجارة الأولى يقول يتخير المستأجر بين واحد فسخ الإجارة الأولى، اثنين المطالبة بقيمة العمل الفائت. واضح؟ أنا أتخير بين أمرين بالنسبة إلى الإجارة الأولى، أنا لم أجز الإجارة الثانية فبطلت الإجارة الثانية، والإجارة الأولى أيضا للحق في فسخها. وش شيخنا؟
حق الأجير على عمل، على من عمل له اليمين. الإجارة إذا كان خاصة الفلوس بعد تكون يعني الإجارة اللي فيها
لا تستحق الأجرة المسماة. منت اتفقت يا شيخ حسين أن تخيط له الثوب مثلا بخمسة دنانير، هذه الأجرة المتفق عليها لا تستحقها. بالإجارة أنت تستحقها لو صححنا الإجارة، لكن عندما قلنا الإجارة باطلة أنت لا تستحق الخمسة دنانير، بل تستحق أجرة المثل. أجرة المثل قد تزيد عن الخمسة دنانير وقد تنقص عن الخمسة دنانير. خب، وضحت الآن؟ يقول وإن أجار، وين وصلنا؟ كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين واحد فسخ الإجارة الأولى، اثنين والمطالبة بقيمة العمل الفائت. واضح بعد؟ هذا إذا أجار، إذا لم يجز، عفوا هذا إذا لم يجز، إذا أجاز ما هو الحكم؟ مو قال فإن لم يجز، فإن لم يجز بطله؟ إن أجاز يقول وإن أجاز، أنا يعني إن أجاز صحت الإجارة الثانية، إن أجاز صحت الإجارة الثانية، يعني الإجارة الثانية تصير صحيحة، فالشيخان يستحق الأجر المسمى في الإجارة الثانية. صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني الأجرة المسمى في الإجارتين. واضح المسألة؟ يعني الشيخ هون يستحق أن يأخذ مني الأجرة المسمات، ويستحق أن يأخذ أيضا من الشيخ حسين الأجرة المسمات. وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا. تبرأ ذمتك يا شيخ هون من العمل الذي استأجرتك عليه. ليش؟ لأني عندما أجلتك الإجازة قالت سيد الخوي قبل عدة أصف بأن الإجازة بمعنى رفع يده عن حقه، مو كذي؟ ما وضح أن الإجازة بمعنى رفع اليد عن حقه؟ خب أنا إذا أجلت يعني تنازلت عن حقي، فأنت تستحق الأجرة التي اتفقت معك عليها وإن لم تأتي بالعمل. التفتون الآن للنقطة هاي؟ إذا ما التفتون إليها بتبقى المسألة عائمة في أذهانكم. قال وبرئت ذمة الأجير من العمل الذي استؤجر عليه أولا، لأن استؤجر على عملين، أول شيء أنا استأجرته، ثانيا أنت يا شيخ حسين استأجرته. أنا إذا أجزته أجزت الإجارة الثانية يستحق الشيخون كلا الأجرتين، وتبرئ ذمته عن العمل الذي استأجرته عليه أنا أيضا. وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا. ليش؟ لأن الإجازة قلنا ماذا؟ تنازل مني، تعتبر بمثابة تنازل هنا في هذا المورد، الإجازة تنازل مني. خب هذا إذا كانت الإجارة على نحو وحدة المطلوب. خب إذا كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، نفرق شوي فيها. وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني المطلوب صبغ الجدار، واحد اثنين أن يكون الشيخان هو الذي يصبغ الجدار، شيئين مطلوب. وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك، يعني الفروع السابقة أيضا نفس الشيء تأتي هنا، لا فرق. يقول السيد الخوي نعم إلا فرق بسيط، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه من ذمة الأجير بمجرد الإجازة. خب سابقا في الفرع السابق قلنا إذا أنا أجزت يعني تنازلت عن حقي، مو قلنا الإجازة يعني رفع اليد عن الحق؟ هذا في نحو تعدد، في نحو وحدة المطلوب إجازتي يعني رفع يدي عن حقي، أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب فإجازتي لا تعني رفع يدي عن حقي، فلي أن أطالبك أيضا بحقي. وضحت الآن الفرق؟ الفرق وضح أو أوضح؟ وضح واضح او اوضح. شوف قلنا الإجارة على نحوين، تارة تكون على نحو وحدة المطلوب وتارة على نحو تعدد المطلوب، هذا واضح ليكم؟ خب في النحو الأول، عفوا في نحو وحدة المطلوب، في نحو وحدة المطلوب إذا أنا أجزت الإجارة الثانية، أنا المستأجر الأول، إذا المستأجر الأول أجاز الإجارة الثانية، إجازته للإجارة الثانية يعني رفع يده عن حقه، لأن وحدة مطلوب بعد موجود مطلوب، المطلوب شيء واحد، وحدة مطلوب. خب أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب، النحو الثاني يعني تعدد المطلوب، فالإجازة لا تعني رفع يدي عن حقي، إذا أنا أجاز تصح الإجارة الثانية ولا تبرأ ذمتك من العمل الأول، واضح؟ تبقى ذمتك مشغولة بالعمل الأول. نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه، يعني العمل الأول المستأجر عليه في ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافي. أنا ألم أجز الإجارة الثانية؟ أجزت الإجارة الثانية أم لم أجزها؟ خب إجازتي للإجارة الثانية في هذا الفرق لا تسقط حقي. يريد سيد الخوي يقول أن إجازتي للإجارة الثانية لا تسقط حقي، بخلاف الفرع السابق قلنا إجازتي للإجارة الثانية تسقط حقي. يقول نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافي. أنا أجزت الإجارة التي وقعت على ما ينافي العمل، مو كذي؟ يقول لا يسقط، بل يسقط شرط المباشرة فقط، يسقط شرط المباشرة. شرط المباشرة واضح بعد، شرط المباشرة يعني شنو؟ خب يسقط شرط المباشرة يعني أن مباشرتك للعمل بنفسك، هذا الذي يسقط فقط. ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول، يجب عليك حتى وإن أجاز، يجب عليك أن تقوم بصبغ الجدار، بأن تذهب وتأتي بشخص آخر ليصبغ الجدار، لا بنحو المباشرة. يعني تروح تجيب شخص من السوق وتقول له اصبغ الجدار لفلان، لأن إجازتي تعني تنازلي عن شرط مباشرتك. المطلوب شيئين، تعدد مطلوب مو؟ فإذا أنا أجزت الإجارة الثانية يعني تنازلت عن شرط المباشرة. خب يقول ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لكن لا بنحو المباشرة، يعني بأن يأتي بشخص آخر ليصبغ الجدار، والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، وتقوم أنت بخياطة ثوب الشيخ حسين مثلا. لكن بعد ذلك إذا هنا انتهت المسألة، بعد ذلك سيد الخوئي يقول لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة. سيد الخوئي يقول عادة في الأمور في الذميات التي تستغل الذمة العامل بالأجرة أو بالعمل لا يتصور ماذا تعدد المطلوب. هسه لم يتضح لنا ماذا يقصد السيد الخوئي بهذا الكلام. إذا كان مراد السيد الخوئي أن هنا اشتراط المباشرة في العمل المستأجر عليه لا يتصور، هذا نقول هذا الظاهر أنه يتصور جدا، لم يتضح لنا مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه رغم كثرة التأمل في المسألة، ولا والظاهر في العروة ما إله تعليق هنا بحيث يمكن الاستفادة منها. وجه لهذا وجه للشبهة مو واضحة، إلا أن يراد يعني، وهذا بعيد يعني، إلا أن يراد أن هذا نادر الحصول، إلا أن يراد أنه نادر الحصول. شرط مباشرة فيه. لا عندنا شيئين، صبغ الجدار وأن تقوم أنت بصبغ الجدار، شيئين مو متعدد مطلوب يعني شيئين، أنا أستأجرك لشيئين لصبغ الجدار واحد، اثنين أن تقوم أنت بصبغ الجدار. خب يسقط الثاني فقط وهو أن تقوم أنت بصبغ الجدار، فتأتي أنت بشخص آخر فيقوم بصبغ الجدار. الفرض أن الاستئجار في ذلك الوقت شيخنا. لا مو قلنا ان التعدد المطلوب بهذا المعنى بالنسبه الى مو بالنسبه الى الوقت، يعني ان تقع الصباغه في هذا ان تقع الصباغه وان تكون في هذا الوقت، لا مو هذا الذي يلوحظ شيخنا.
وهي
تعدد الموضوع،
هذا
تعدد المطلوب
المطلوب
يعني
تشترط
الى الاداره تقول على تعدد المطلوب. لا مو الان هذه امور تعارضات خارجيه، ما حد يجي يقول استاجرك على نحو وحده المطلوب او على نحو تعدد المطلوب، هذا في الخارج ما حد يتعامل به شيخنا، لكن من 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 العقد من الاجاره يستشم ذلك انه وحدة مطلوب او تعدد مطلوب. خب فصل وفيه مسائل متفرقة، مسألة 452 وما بعدها يأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.